اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
طرد من المدرسة بسبب فشله بالدراسة، ولم يأبه بذلك مطلقا. كان يعتقد أن الحياة لن تتوقف إن لم يحصل على شهادة مدرسية، على الرغم من أن هذا الأمر جعل أمه وأباه يتألمان كثيرا. كان يعتقد في زواجه ملاذا من كل هذه التعقيدات والصعوبات التي يجب على المرء طيها، وبالفعل لم يمر وقت طويل حتى تزوج من بنت خالته، ولكن ماذا بعد؟
عليك أن تطلقني، وإلا فعلت ما لم تحسب له يا قاسم.
لما كل هذه العصبية يا إلهام؟ دعينا نتفاهم.
أي تفاهم؟ لا تفاهم معك أبدا. قلت لك لا أستطيع أن أعيش مع إنسان حريص بخيل. يا إلهي، أوف، كيف تعيش بهذا التقشف الأخرق المقيت؟
سامحك الله، التدبر تسمينه حرصا والتنظيم بخلة؟
لا أبالي، سميه ما شئت.
لم أقصر معك بشيء.
لا تفاهم لي معك. قلت لك طلقني، وإلا شكوتك وفضحتك أمام الجميع.
لا 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 لا، هذه ليست الطريقة الجيدة للتفاهم.
عن أي تفاهم تتحدث؟ أقول لك إنني أشعر معك بالملل والكسل، ولا أستطيع الاستمرار معك، وأنت تطلب مني التفاهم. أفضل وسيلة لك هي الانفصال.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طلق قاسم إلهاما على الرغم من معارضة الجميع، ومن أجل ذلك ماتت أم إلهام كمدا على حظ ابنتها، وتوفي أبوها في حادث سير بعد سنة من وفاة أمها، وبقيت إلهام وحيدة تصارع الحياة الصعبة وذئاب المجتمع. هيا هيا تحركي يا امرأة، اصعد الباص لقد تأخرنا.
من؟ قاسم؟
هذه أنت؟ ماذا حل بك يا إلهام؟ هل أصبحت مدمنة؟ شكلك يوحي بذلك.
أنقذني يا قاسم، أنقذني من وحشتي أرجوك.
ماذا تريدين مني الآن بعد أن استهنت بتوسلاتي ورجائي؟
أرجعني خادمة بل عبدة بين يديك.
لا أستطيع، لا أستطيع يا إلهام، فلي زوجة وأولاد وأنا سعيد معهم، ولا أريد أن أنغص حياتهم.
أتوسل بك، أتوسل بك يا قاسم، جد لي حلا، فأنت شهم كريم أرجوك.
إذا وعدتني يا إلهام بأن تصلحي حالك فإن لي صديقا يملك معمل للخياطة، سأحدثه لك كي تعملي عنده.
أشكرك يا قاسم، فأنا نادمة على ما فعلت بحقك، أنا نادمة، نادمة جدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 2 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 11 من شوال من العام الثالث قبل الهجرة، سافر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الطائف قرب مكة المكرمة لدعوة أهلها للإسلام. وجاءت سفرة الرسول الأعظم بعد وفاة عمه أبي طالب أكبر حماة المسلمين في مكة وتصعيد قريش من أذاها للمسلمين. وفي الطائف تعمد كبار قبيلة ثقيف تحريض الناس على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومهاجمته، ما تسبب بإصابته بجروح. في 12 من شهر أردي بهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من مايو أيار عام 1979 ميلادي، استشهد الفيلسوف والعلامة الإيراني المجاهد آية الله مرتضى المطهري، وذلك على يد عصابة فرقان الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشهيد المطهري في قرية فريمان التابعة لمحافظة مشهد بشمال شرق إيران عام 1920، وترعرع في عائلة علمية معروفة، فبدأ دراسته الحوزوية في مدينة مشهد المقدسة في سن 12، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية كآية الله العظمى البروجردي والعلامة الطباطبائي والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم. وفي فترة دراسته في قم المقدسة بدأ الشهيد المطهري نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور، فكان من المقربين للإمام الخميني رحمه الله، وساهم بفاعلية في تنظيم الجماهير الإيرانية في انطلاق الثورة الإسلامية وتوزيع بيانات الإمام الخميني. وفي هذا المجال تعرض للاعتقال أكثر من مرة وتحمل صنوف العذاب من جلاوزة الشاه المقبور. والتحق الشهيد المطهري بكلية الشريعة بطهران وشغل كرسي التدريس لمدة 23 عاما، وللشهيد مرتضى المطهري مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال الفكر والفلسفة والأخلاق الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وأخيرا وفي 2 من مايو أيار عام 1519 ميلادي، توفي في بلدة فينشي بإيطاليا الرسام والمعمار والنحات الشهير ليوناردو دافينشي. وقد ولد دافينشي عام 1452 للميلاد، وسافر إلى فرنسا في أول شبابه، ونظرا لاهتمامه وولعه بالرسم والنحت منذ صباه ذاع صيته حتى بلغ أعلى المراتب، واشتغل رساما في بلاط الملك الفرنسي لويس 12. وإلى جانب الرسم، كان دافينشي من كبار الفنانين في الهندسة المعمارية، وقد عاصر الفنان الإيطالي الكبير مايكلانج، ومن أبرز أعماله الفنية لوحات العشاء الأخير والموناليزا أو ابتسامة جيكوندا، بالإضافة إلى بنائه للكنيسة الكبرى في ميلانو. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، إن التدخين بكافة أشكاله كالسجائر والأرجيلة من الممارسات الضارة بالصحة والبيئة.
نعم يا أصدقائنا، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن وللمحيطين به،
ويسبب تلوث البيئة كما يضر بميزانية الفرد ويرفع تكاليف الرعاية الصحية.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، تقول منظمة الصحة العالمية إن التدخين يسبب حوالي 6 ملايين حالة وفاة سنوياً.
فقرتنا الأولى أصدقائنا مع قصة اليوم، وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن الآباء الذين يدخنون في البيت.
نعم يا أصدقائنا، وكما تعلمون وكما قلنا لكم قبل قليل بأن التدخين يضر كثيرا على صحة الأفراد، أي أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال. إذا تابعونا يا أحبتنا في قصتنا لهذا اليوم لنرى ماذا يفعل التدخين بجميع أنواعه كالأرجيلة كما قلنا والسجائر أيضا بأفراد الأسرة.
صباح هو تلميذ في مدرسة ابتدائية. كان يعاني صباح كثيراً من حالة أبيه عندما يكون غضبان في البيت، خصوصاً لما ينشب شجار كان يلجأ الأب إلى التدخين، وهذا ما كان يزيد من معاناة صباح هو وإخوته، خصوصاً عندما كان يذهب إلى المدرسة فقد كان زملاؤه يشمون منه رائحة كريهة، وهي رائحة التدخين التي تلتصق بالملابس بشدة.
نصير يا نصير.
نعم يا صباح.
السلام عليكم.
وعليك السلام، ما بك؟
أشعر بدوار شديد في رأسي يا نسر.
يا إلهي حقا؟
نعم.
ربما أصبت بنوبة برد.
لا أعتقد.
إذن ماذا بك؟
ألا تعرف السبب يا نسر؟
السبب؟ تقصد أبي؟
وهل هناك أسوأ من الدخان الذي يملأ البيت؟
يا إلهي، نفس المشكلة تعاني منها خديجة.
خديجة أيضا تعاني من الدوار؟
نعم، ولذلك سوف تذهب مع أمي إلى الطبيب بعد الظهر. يا إلهي.
وما العمل؟ أقصد أنا ماذا أفعل؟
هيا هيا غير ملابسك لكي نخرج قليلا.
إلى أين؟
نخرج إلى الحديقة. طيب، نعم.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا خديجة.
وعليك السلام يا خديجة. منذ متى عندك سعال؟ ها؟
منذ أسبوع بدأ يشتد تقريبا.
يا إلهي.
أنا اليوم أشعر بدوار في رأسي، قلت لنصير هذا الكلام قبل قليل.
نعم، بسبب تدخين أبي المتواصل في البيت. فقد أصبت بالسعال، ولذلك قررت أمي أن تأخذني إلى الطبيب اليوم.
إذن سوف نخرج سوية، أنت تذهبين مع أمي إلى الطبيب وأنا وصباح نخرج إلى الحديقة قليلا. هيا.
نعم، فكرة جيدة يا نصير. على الأقل تستنشقان هواء نقيا بعض الوقت.
نعم.
ولماذا لا نخرج أنا وأنت يا نصير الآن؟
الآن؟
نعم الآن. وما المانع؟
لا يوجد مانع يا صباح، لا يوجد.
إذن هيا بنا. بنا يا نصير.
طيب، هيا بنا.
إلى أين يا أولاد؟
سنهرب خارج البيت قليلا.
نعم، سنتجول في الحديقة.
على الأقل يدخل في صدورنا هواء نقي بعض الوقت لكي نجدد نشاطنا. طيب، هيا يا صباح.
أنا من رأيي أن تذهب يوميا إلى الحديقة لممارسة الرياضة يا نصير.
ولماذا يا خديجة؟
على الأقل تساعد الرياضة في تنشيط الجسم ودخول هواء نقي إلى الرئة بدل الهواء الفاسد.
نعم.
الذي نستنشقه كل يوم هنا في البيت.
نعم يا خديجة، صحيح.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين، خرج نصير وأخوه صباح إلى الحديقة المجاورة. هناك شعر صباح بتغير كبير، حيث الهواء النقي والأكسجين الكثير الذي ينتشر في كل ركن من أركان الحديقة، وبالإضافة إلى الروائح العطرة التي تنبعث من الأزهار والورود.
كما أن الهواء هنا نقي وممتع.
هل تلاحظ يا نصير؟
نعم.
لاحظ حتى إن السعال قد صار قليلا بعض الشيء.
نعم طبعا يا صباح، فالهواء هنا صحي ونقي جدا.
لا أعرف لماذا يدخن أبي كثيرا.
لا نعرف السبب، ولكن في إحدى المرات سمعته يقول إنه تعلم التدخين بسبب أبي.
تقصد جدي رحمه الله؟
نعم.
ولكن لماذا لم نتعلم أنا وأنت التدخين منها؟
وهل تريد أن نتعلم التدخين ونحن في هذا العمر؟
السلام عليكم.
وعليك السلام. كيف الحال يا قاسم؟
أهلا يا قاسم، كيف حالك؟
الحمد لله، وأنتما كيف حالكما؟
بخير يا قاسم، لقد خرجنا حتى نستنشق قليلا من الهواء النقي.
نعم فعلا إنه هواء نقي.
نعم بصراحة خرجت أنا وأخي نصير هربا من دخان السجائر الذي يملأ البيت.
تقصد أن أباك يدخن السجائر؟
وهل تظن أننا نحن اللذين ندخن؟
أنا وأنتما نعاني نفس المشكلة.
حقا
يا قاسم؟
الله نعم، ولذلك فقد تعودت على الخروج كثيرا خارج البيت.
وهل تصدق يا قاسم أن أختي خديجة قد ذهبت مع أمي إلى الطبيب؟
نعم. حقا؟
نعم طبعا، بسبب تأثرها كثيرا بتدخين أبي المفرط في البيت.
يا سبحان الله، نفس المشكلة التي تعاني منها أختي مريم.
هذا يعني أن كل الذين آباؤهم يدخنون السجائر يعانون من نفس المشكلة.
نعم بالضبط يا نصير.
بصراحة أنا قلق على خديجة أختي، لأنها في الآونة الأخيرة صارت تشعر بضيق شديد في التنفس.
إن أختي مريم قد عانت كثيرا من تدخين أبي في البيت أيضا.
وماذا حصل بعد ذلك يا قاسم؟
في البداية لم تكن أمي تهتم بالأمر كثيرا.
ماذا تقصد؟
أقصد أنها كانت تسعل كثيرا حتى اشتد عندها السعال وبدأت تشعر بضيق في التنفس كلما دخن أبي أكثر.
وماذا حصل بعد ذلك؟
حتى اضطرت أمي لأن تأخذها إلى الطبيب.
وماذا حصل لها؟ قل يا قاسم.
قال الطبيب يا نصير إنها قد أصيبت بمرض الربو.
حقا ما تقول يا قاسم.
يا صباح
يا إلهي، تقصد أنه ممكن أن تصاب أختي خديجة أيضا بالربو؟
لا تقل هذا الكلام يا نصير.
ألم يقول قاسم إن أخته قد أصيبت بالربو بسبب تدخين أبيها؟
نعم صحيح.
إذن لماذا لا تتوقع أن تصاب أختنا أيضا؟
هل تعلم أن أبي كان يدخن كثيرا يا نصير؟
كان يدخن؟
نعم.
تقصد أنه لا يدخن الآن؟
نعم.
يا قاسم؟
لقد ترك التدخين بعد ذلك.
ترك التدخين وكيف؟
بسبب أن أختي مريم قد أصيبت بمرض الربو، فقد تألم كثيرا وقرر ترك التدخين. يا أولاد
أتمنى أن يترك أبي التدخين هو أيضا.
نعم أنا سوف أعود إلى البيت الآن.
ماذا بك يا نصير؟
لقد بدأت أقلق على أختي خديجة.
لا تقلق يا نصير.
كيف لا أشعر بالقلق؟ ربما أختي خديجة هي أيضا سوف تصاب بالربو.
نعم.
وهكذا يا أصدقائنا عاد نصير مسرعا إلى البيت، وقد عاد معه صباح طبعا. ولما وصلا كانت خديجة قد عادت مع أمها. لم ينتظر نصير قليلا حتى بادر أخته بالسؤال.
السلام عليكم
يا خديجة.
كيف حالك يا خديجة؟
كيف حالك؟ لست جيدة يا أخي.
ماذا بك يا خديجة؟
لقد عدت توا من عند الطبيب. وماذا قال الطبيب يا خديجة؟
نعم ماذا قال لك الطبيب؟ قولي.
الطبيب قال لأمي إن رئتي مليئة بأثار دخان السجائر. نعم. وإذا استمر هذا الحال يجب علي أن أرقد في المستشفى لمدة طويلة.
هذا معقول؟
حقا يا خديجة. نعم.
يا إلهي هذا غير معقول، يجب على أبي أن يترك التدخين.
نعم هذا صحيح.
وهكذا يا أصدقائنا يا أعزائنا يا أحبابنا، قرر الأب بعد أن عرف ما حصل لابنته خديجة وأن أبنائه أيضا يتركون المنزل ليفروا من دخان السجائر، قرر أن يترك التدخين. طبعا يا أصدقائنا وكما تعلمون التدخين شيء مضر جدا بالصحة، وهو أيضا خطير على الرئتين والقلب وكل أجزاء جسم الإنسان.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ممكن يا بابا ممكن يطلعك عن وتعلن، كم يا نسمة بتدخن وبكل سعادة عايشين.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
عالباكت كتبوا تحذير، التدخين مؤذي وخطير، سرطان وامراض كثير، يا بابا اقرا وافهم زين.
عالباكت كتبوا تحذير،
التدخين مؤذي وخطير،
سرطان وامراض كثير،
يا بابا اقرا وافهم زين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك يحرك فمك مع صدرك، الله يطول لنا عمرك، أرجوك سيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك
يحرك فمك مع صدرك،
الله يطول لنا عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
أصدقائنا أحباءنا، إن التدخين عمل غير جيد وغير نافع وغير لائق لأي إنسان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هناك للأسف الشديد يوجد بعض الأولاد الذين تعلموا طريقة التدخين بسبب أن آباءهم يدخنون،
فصار هؤلاء الأولاد يدخنون علنا في الشارع مثلا.
أوه، هذا طبعا غير صحيح. هل توافقونني الرأي يا أصدقاء؟ ها؟
لذلك عليكم الابتعاد عن هؤلاء الأولاد الذين يدعونكم لرفقتهم.
حاولوا يا أحبتنا ألا تكونوا قريبين منهم، بل تجنبوا صحبتهم والحديث معهم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التدخين من أهم الأسباب الإصابة بسرطان الرئة والتصلب للشرايين وانسداد صمام القلب. وعلى الأخوة والأخوات الذين يدخنون التفكير جيدا في مصلحتهم، فإن التدخين مضر بالصحة كثيرا، وليس للشخص نفسه فقط بل حتى في الآخرين، فإن الجو يكون ملوثا بسبب التدخين، وبذلك سوف يكون ليس خضرا بصحة للفرد فقط بل بصحة الآخرين. فإذا كان لدي صديق سوء يشرب السجائر أنصحه كثيرا وأكرر النصح لديه له، فإن لم يقبل فلا أصاحبه وأزعله، فإنه قد يضرني أنا بسبب التدخين، فإنه يضر نفسه ويضرني. اسمي سجان محمد عباس من العراق.
أعزائنا، إن الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يدخنون السجائر أفضل لكم في كل الأحوال.
كذلك يا أحبتنا، الابتعاد عن أماكن التدخين التي يتواجد فيها الكبار أيضا يكون في صالحكم.
يعني يا أحبائنا، حاولوا أن تبحثوا دائما عن الأماكن التي يكون فيها الهواء نقيا وصحيا وصافيا.
أحسنتم يا أحبتنا، ابتعدوا عن الأماكن التي يوجد فيها دخان سجائر.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟ وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
جحا في الطابق العلوي، فطرق بابه الفقير، فأطل من الشباك وقال له: ماذا تريد يا هذا؟ قال الفقير: انزل إلى تحت لأكلمك. فنزل جحا، فقال الرجل: أنا فقير الحال، أريد حسنة يا سيدي. فانزعج جحا منه، ولكنه كتم غيظه وقال له: اتبعني. صعد جحا إلى أعلى البيت والرجل يتبعه، ولما وصل إلى الطابق العلوي التفت إلى الفقير وقال له: الله يعطيك. فأجابه الفقير: ولماذا لم تقل لي ذلك ونحن تحت؟ فقال جحا: مثلما أنت لم تطلب المساعدة وأنا فوق.
إذن يا أحبائنا الحلوين، عرفنا أن التدخين من قبل الكبار هو عمل ليس جيدا وليس صحيا، بل هو عمل يؤثر كثيرا على صحتنا بالدرجة الأولى.
مثلا عندما تتعرضون لدخان السجائر بكثرة في البيت، فذلك سوف يصيبكم بأمراض في المستقبل لا سمح الله.
وعندما يا أصدقاء تصابون بأمراض، سوف لا تستطيعون أن تكملوا دراستكم يا أحبتنا.
نعم، لهذا عليكم تجنب دخان السجائر دائما،
وأن تطلبوا من آبائكم أن يتركوا التدخين إذا كانوا طبعا من المدخنين.
Thank you.
يعني أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تفرز بطانة مخاطية جديدة كل أسبوعين؟ وإلا فإنها ستهضم نفسها.
هل تعلمون يا أحبائنا أن هناك نوعاً من النمل يشتهر باسم النمل السفاح، وذلك لأنه يشن غارات على مستعمرات النمل المجاورة له؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن شبكية العين تحتوي على نحو 135 مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. الأعزاء، سنقص اليوم لكم حكاية جميلة جدا عن التدخين وأضراره. يقول أبو ماجد يا أحبتنا، أنهى صديقي سامر زيارته إلى الصين بعدما اشترى كل ما يحتاج إليه لتجارته. طبعا لم ينسى بعض الهدايا لعائلته ولأحبائه الصغار، لكن المشكلة التي كانت تزعجه دائما عادت لتؤرقه من جديد. المشكلة هي الساعات الطوال التي سيقضيها على متن الطائرة في طريق العودة، حيث تستغرق الرحلة إلى مطار دبي حوالي 8 ساعات.
نعم يا أصدقاء، اقترب موعد إقلاع الطائرة، أضاءت إشارة ربط الأحزمة وإلى جانبها إشارة ممنوع التدخين، وانطلق صوت إحدى المضيفات عبر مكبر الصوت: إن التدخين ممنوع على متن الطائرة ويعاقب عليه القانون، كما أن المراحيض مزودة بكاشف للدخان. ما هي إلا دقائق يا أصدقائنا حتى انطلقت الطائرة، وصديقنا سامر بدأ يعد الدقائق والساعات ويحاول الاحتيال على نفسه علّه يصمد حتى نهاية الرحلة بدون تدخين. لكن بعد تناول وجبة الطعام خارت مقاومته وانتابته رغبة جامحة للتدخين.
أصدقائنا الحلوين، بدون تفكير انطلق سامر إلى مؤخرة الطائرة ودخل إلى المرحاض وأشعل سيجارته بولح، متناسيا تنبيه المضيفة، وما هي إلا ثوان حتى سمع قرعا على الباب مع صوت ناعم ورزين يقول: لو سمحت يا سيد أطفئ سيجارتك، التدخين ممنوع على متن الطائرة. ارتبك سامر قليلا وأطفأ سيجارته بسرعة وعاد إلى مقعده.
عندما حطت الطائرة على أرض المطار هم بالنزول مسرعا شاكرا الله أنه لم يتعرض للمساءلة، وعند وصوله إلى مكان تسلم الحقائب صدح صوت المكبر في أرجاء المطار: الرجاء من السيد سامر القادم على متن الرحلة القادمة من الصين التوجه للاستعلامات للضرورة.
لكن سامر يا أصدقائنا تسلم حقيبته وانطلق مسرعا إلى خارج المطار، في صباح اليوم التالي، بينما كان سامر يتصفح إحدى الجرائد، وقع نظره على الخبر التالي. مكتوب في الخبر يا أصدقائنا: بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح الخط بين الصين ودبي، قررت الشركة تقديم جائزة قيمة لأحد المسافرين عن طريق القرعة، وكانت الجائزة من نصيب المسافر على متن الرحلة السيد سامر، لكنه للأسف لم يتقدم لتسلم الجائزة، فقررت الإدارة إجراء القرعة من جديد، وكانت الجائزة من نصيب مسافر آخر. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
من فضل ربي.
روحي أفديك ومن نفسي، لو عددت نعمك لا أحصي. بالروح أفديك ومن نفسي، مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ عزيزي المستمع أن الكثير من الروايات التي وردت في مقام الدعاء والذكر والتي ذكر فيها الركوع ذكر فيها الخشوع أيضا، وربما ذكر الركوع أولا ثم تلاه الخشوع ثانيا، مما يشير إلى الصلة الوثيقة والعلاقة القوية بين الركوع والخشوع. في الكافي الجزء الثالث صفحة 319 عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع، وقل اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي، وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. لاحظ عزيزي المستمع أن الإمام الباقر عليه السلام يذكر أمورا مهمة ينبغي التوقف عندها لمعرفة ماهية الركوع الحقيقي. يذكر مثلا الخشوع القلبي وخشوع الجوارح وخشوع جميع أجزاء البدن حتى الأجزاء غير المرئية أو تلك التي لا تخضع للحركات الإرادية أو التحريك الإرادي، وقل بعبارة أخرى خشوع الكيان الإنساني بكامله روحا وجسدا لله سبحانه وتعالى. هذه الصورة وهذا المعنى إنما ذكره الإمام في الركوع، وهذا يشير إلى أن الركوع هو مفصل مهم من المفاصل الأساسية في الحركة باتجاه تحقيق الخشوع. رواية أخرى في دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يقال في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري، إلى آخر الرواية. هذه أيضا تركز على مفردة الخشوع وتذكرها مباشرة بعد الركوع. يقول عليه السلام: لك ركعت ولك خشعت، ثم يقول: خشع لك سمعي وبصري، إلى آخر الرواية. فأئمة أهل البيت عليهم السلام يؤدبوننا ويعلموننا أن نقول ركعت وخشعت، أو خشع لك قلبي، أو خشع لك سمعي وبصري وغير ذلك، كل ذلك ونحن في حال الركوع. هذا يشير ويدل على أن هناك رابطة وصلة حقيقية وقوية ووثيقة بين الركوع والخشوع. أضف إلى ذلك أننا نجد في كتب الفقه تركيزا على موضوع الركوع وكيفيته وأهميته، وأنه مما يستوجب إعادة الصلاة في حال الإخلال بكيفيته بزيادته أو نقصه، على تفصيل في محله من كتب الفقه عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود. فمن ناحية أداء الواجب ومن ناحية الآداب والفوائد المعنوية يعتبر الركوع من المفاصل المهمة في الحركة نحو الخشوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه